بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرطية الإباحة في لباس المصلي، وما هو المدراك لشرطية الإباحة في لباس المصلي؟ وقد ذكرنا أن هناك عدة وجوه في كلمات الأعلام لإثبات هذه الشرطية. الوجه الأول ما أشار إليه سيد المستمساك قدس سره الشريف من أن حركة المصلي من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود تصرف في الساتر المغصوب، وبما أن هذه الحركة تصرف غصبي فهي أمر مبغوض، والمبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للواجب، فهذه الحركة لا تصلح أن تكون مصداقا لامتثال المأمور به. فالمورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، بلحاظ أن هذه الحركة كالهوي من القيام إلى الركوع صلاة لكونها مأمورا بها بالأمر الضمني، وهي في نفس الوقت غصب لكونها تصرفا في ملك الغير. وحيث لا يعقل أن يكون المبغوض المنهي عنه مصداقا للمأمور به، فلا محالة لا يكون ما صدر امتثالا، وهذا معناه فساد الصلاة. فهذا وجه عقلي لاشتراط الإباحة، أي من أجل أن يقع جميع أفعال الصلاة امتثالا لما هو المأمور به، فلا بد من كون الساتر مباحا كي يتحقق الامتثال. وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبتين. الجواب الأول: ما ذكره سيدنا الخوي قدس سره في موسوعته في الجزء الثاني عشر ومحصله أن هذه الحركة ليست من الصلاة في شيء، فإن ظاهر الأوامر الصادرة من المشرع كالأمر بالركوع والأمر بالسجود أن المأمور به الهيئة، فإن الركوع عرفان هو عبارة عن الهيئة المحينة، كما أن السجود عرفان هو هيئة، هيئة حاصلة من وضع الجبهة على الأرض. فبما أن الظاهر الأوامر أن المأمور به في الركوع والسجود هو الهيئة، أي هذا ما يفهمه العرف من الأمر بالركوع والسجود، فلا محال الهوي من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس، كل ذلك خارج عن حقيقة الصلاة، فهو وإن كان مبغوضا لكونه تصرفان في ملك الغير، إلا أنه ليس مأمورا به لخروجه عن حريم الصلاة. فبما أنه ليس مصداقا للمأمور به فلا محالة، لا معنى لأن يقال إن المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به لأنه ليس مأمورا به. إذن فالأمر بالركوع والسجود يشمل هذه الهيئة وإن كانت عن هوي غصبي، وإن كانت عن حركة غصبية، فهذا نظير اقتران الصلاة بمحرم كالنظر للمرأة الأجنبية أثناء الصلاة، حيث إنه لا أثر له في فساد الصلاة. ولكن في مقابل هذا الكلام الذي قلنا ذهب جمع إلى أن الحركة أو بعضها دخيل في الصلاة، وبالتالي فالإشكال وارد. فالذين قالوا بدخالة الحركة في الصلاة ما هو مدركهم؟ نأتي إلى كلام سيد المستمسك قدس الله سره الشريف بلى. الوجه الأول لإثبات أن الحركة من الصلاة من المأمور به، ما أشار إليه المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه الجزء الثاني عشر صفحة 413، قال إن الأمر بالركوع كما في قوله اركع واسجد ظاهر في الركوع بالمعنى الحدثي لا بالمعنى الاسم المصدري، فقوله إذا قرأت فاركع وإذا ركعت فاسجد ظاهر الأمر عرفا أن الركوع هو إحداث الهيئة والسجود هو إحداث الهيئة، فالمعنى الحدثي للركوع والسجود هو الظاهر من الأوامر، لا أن الظاهر منها نتيجة العمل وهو كونه منحنيا أو كونه واضعا جبهته على الأرض. فبما أن ظاهر الأمر بالركوع والسجود هو المعنى الحدثي والركوع الحدثي متقوم بشنو؟ بالهوي ولو ببعضه ولو بمرتبة من الهوي ولو بدرجة من الانحناء حتى يتحقق إحداث الهيئة، فمقتضى ذلك عود الإشكال مرة أخرى، حيث إن الركوع الحدثي متقوم بدرجة من الهوي فتلك الدرجة من الهوي ركوع فهي مأمور به وغصب لأنها تصرف في الساتر المغصوم، ومقتضى استحالة أن يكون المبغوض مصداقا للمأمور به هو فساد الصلاة. هذا ما أفاده الفقيه الهمداني. ونذكر الوجه الثاني ثم نناقش الجميع مناقشة واحدة. الوجه الثاني ما أشار إليه سيد المستمسك قدس سره صفحة 280 في الجزء الخامس من المستمسك بعنوان فإن قلت، ذكره بعنوان فإن قلت. ومحصل هذا الوجه إن ظاهر الأمر بالركوع والسجود هو مطلوبية الحدوث، لأن هناك قاعدة عرفية عامة وهي متى ما تعلق الأمر بماهية معينة لم يصدق الأمر على البقاء، وإنما مصداقه العرفي هو الحدوث. فإذا قال المولى اغتسل من الجنابة وكان المكلف تحت الماء قبل أن ينوي الغسل، فأراد بتحريك رجليه ويديه تحت الماء أن يحقق غسل الجنابة. فإن العرف يقول ما أحدث الغسل، وإنما استيعاب الماء لبدنه بقاء للاستيعاب السابق وليس شنو حدوثا. فالأمر بقوله اغتسل للجنابة ظاهر فيه أن المطلوب إحداث الغسل بعد عدمه ولا يشمل مرحلة الإبقاء. كذلك الأمر بالركوع والأمر بالسجود ظاهر في إحداث ذلك بعد عدمه. هذه هي المقدمة الأولى من الاستدلال. المقدمة الثانية، بعد المفروغية عن أن المطلوب حدوث الركوع، الحدوث ليس دفعيا وإنما هو تدريجيا، فلو كان الحدوث لحظيا دفعيا لربما ما ورد هذا الوجه، لكن حدوث الركوع تدريجي لأن هذه الهيئة نتيجة حركة تدريجية يعبر عنها بالهوي. فبما أن المطلوب الحدوث والحدوث تدريجيون، فمقتضى ذلك صدق الركوع المأمور به من حين الشروع في الهوي لا أقل بدرجة من درجاته. فيرد عليه حينئذ أن ما كان مبغوضا لا يصلح أن يكون شنو مصداقا للمأمور به. لكن الفقيه النبي سيد المستمسك قدس سره صفحة 281 ناقش في ذلك فقال لو سلم ما ذكر، أقصد المقدمة الأولى بأن ظاهر الأمر هو الأمر بالحدوث، سلمنا وياكم نمشي، فإنما يقتضي كون بعض مراتب الانحناء إلى المرتبة الخاصة التي هي حد الركوع الواجب، ولا يقتضي كون الحركة المحصلة لجميع المراتب صلاة ليجيء الإشكال. فالانحناء من أوله المتصل بالانتصاب إلى آخره المنتهي إلى حد الركوع أجزاء صلاتية، أنا ما أنكر هذا، إلا أنه ليس عين الحركة المحصلة له في الخارج بل غيرها. فرقيات يعطي سيد المستمسك، يقول سلمنا معكم، قاعدين تقولوا سلمنا معكم أن الأمر بالركوع ظاهر في الحدوث، وأن الحدوث تدريجي، وأن مقتضى كون الحدوث تدريجيا هو شنو؟ أن الهوية من الانتصاب إلى حد الركوع أجزاء شنو؟ صلاة، كله سلمنا، بس الانحناء شيء والحركة المحصلة للانحناء شيء آخر. هناك وجودان، انحناء وحركة محصلة للانحناء، وليس وجودا واحدا. فهذا الانحناء يا شيخ إحسان، فهذا الانحناء من الانتصاب إلى حد الركوع هو هيئات عديدة، كل درجة من الانحناء هيئة جديدة. فالمكلف من حين الانتصاب إلى حين الركوع يمر بعشرين هيئة، فكل مرتبة من الانحناء شنو؟ هيئة جديدة، وكل هيئة تعتمد على حركة مولدة لها. فما هو من الصلاة؟ الانحناء، يعني الهيئات الحاصلة من الهوي من حين الانتصاب إلى حين الركوع، هذا ما هو من الصلاة. وما هو المبغوض؟ هو الحركات المولدة لهذه الهيئات. فلم يجتمع ما هو المبغوض مع ما هو المصداق المأمور به. فهذا الاستدلال لو سلمت مقدمته الأولى وهي أن الأمر بالركوع والسجود ظاهر في الحدوث، إلا أن غاية ما يقتضي أن مراتب الانحناء من الصلاة، أما أنه لا يقتضي أن الحركة المحصلة لهذه المراتب من الصلاة. والمفروض أن ما هو المبغوض هو الحركة، وما هو المأمور به هو الانحناء، فلم يجتمعا في مصب واحد. شو تقول في كلام المستمساك؟ يلا يا شيخ حسام طلع لنا، طلع الجواب. نعم نعم بالي. وكما أفاد جناب الشيخ إحسان والإخوة الحضور، كما ذكرنا أمس، هل أن المرجع في تحديد متعلق الأمر النظر العقلي أو النظر العرفي؟ فإذا قلنا بأن المرجع في تحديد متعلق الأمر النظر العقلي فكما أفاد قدس سره، وأما إذا قلنا بأن المرجع هو النظر العرفي، فالنظر العرفي الذي لا يرى ميزا حسيا بين الهوي المولد للانحناء وبين الانحناء نفسه، فيرى أن الأمر بالركوع إذا كان أمرا بالانحناء فالحركة المولدة لهذا الانحناء من حريم شنو؟ المأمور به. فمقتضى كونها من حريم المأمور به أن المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به. إذن فالصحيح في الجواب ما فهمناه من كلام سيدنا قدس سره الشريف، وهو أن الأمر بالركوع وإن كان ظاهرا في الحدوث ولا يشمل البقاء، إلا أن الركوع عرفا هو نفس الهيئة فليس المطلوب بالركوع سوى حدوث الهيئة بعد عدمها، وحدوث الهيئة بعد عدمها يحصل بعد انقضاء آخر مرتبة من الهوية، وحصول الهيئة حصولا شنو؟ لحظيا دفعيا. فهذا الحصول الدفعي اللحظي للهيئة هو حدوث للركوع بعد عدمه. وبالتالي فالحركة السابقة على حد الركوع حركة مولدة للركوع، أما أنها شنو؟ ليست من الصلاة. لما؟ مو لوجود الفارق العقلي بل لوجود الفارق العرفي، لأن النظر العرفي يرى ميزا بين الهيئة وبين الهوي المولد لها. فالهوي المولد لها بنظر العرف من مقولة الفعل، والهيئة الحاصلة بنظر العرف من مقولة الواضع، وكل منهما غير الأخرى. إذن فلا محالة تكون هذه الحركة المولدة للركوع خارج شنو؟ عن حقيقة الصلاة. نعم. الحدوث يعني قصدكم، يعني قصدكم الأمر يشمل البقاء؟
لا، هو السيد فكك بين أنه الهوي وكل درجة من الانحناء، ففكك بينهم، قال المأمور به هي الهيئة في كل درجة.
إيه، لأن يقول الدليل هذا ما يقتضي أكثر من ذلك، دليلكم لا يقتضي أكثر من دخول الهيئة لا الحركة، لأنكم قلتوا الحدوث، والحدوث تدريجي لا دفعي، تدريجية تحصل بانحناءات متتالية.
أي
فيقول الفعل المحصل للانحناءات ما في دليل على دخوله إلا بتعتمد على النظر العرفي اللي إحنا ذكرنا.
لا، حتى النظر العرفي. آه. يعني النتيجة مجمل ماكو معين لأحد يفهم. هو يقول أنه إحنا نفهم.
فالدليل لا يقتضي أكثر من ذلك. يصح له أن يقول الدليل لا يقتضي أكثر من ذلك. فإن قلت بأنه يعتبر في الركوع المأمور به أن يكون عن قيام، إذ لو كان هذا الركوع عن جلوس بأن قام من الجلوس إلى حد الركوع لم يصدق عليه أنه ركوع، فالركوع العرفي متقوم بكونه عن قيام، وهذا يقتضي دخل الهوي في حقيقة الركوع. فالجواب أن ما هو دخيل في حقيقة الركوع مسبوقيته بالقيام، والمسبوقية بالقيام لا تقتضي شنو؟ دخل الهوي في حقيقة الركوع، بل يكفي في حقيقته أن هذه الهيئة متصفة بشنو؟ مسبوقية القيام، في مقابل أن تكون مسبوقة بالانحناء أو بالجلوس مثلا. هذا هو المدرك الثاني لإثبات أن هذه الحركات من الصلاة. المدرك الثالث ما ذهب إليه المحقق الحائري شيخ عبد الكريم الحائري في كتاب الصلاة صفحة 47، وتعرض إليه الشيخ الحلي شيخ حسين الحلي في كتاب أصول الفقه في مبحث اجتماع الأمر والنهي صفحة 103 الجزء الرابع، تعرض إلى كلام المحقق الحائري شيخ عبد الكريم في كتاب الصلاة في كتابه أصول الفقه. شيخ عبد الكريم الحائري ماذا قال؟ قال إن جعل الحركات مركز التكليف، بأن نقول نفس الحركات مأمور بها، باعتبار كون الهيئات وهي هيئة الركوع والسجود نتائج عن تلك الحركات، ونسبة النتائج إلى تلك الحركات كنسبة أسماء المصادر إلى المصادر، أو نسبة العناوين الثانوية المتولدة من العناوين الأولية كتولد الطهارة من أفعال الوضوء، فالمكلف به فيما نحن فيه تحصيل هيئة الركوع، مو هيئة الركوع، ليس المأمور بهيئة الركوع، المأمور جنو تحصيل هيئة الركوع، وهو يعني التحصيل متحد مع الهوي، والهوي متحد مع الغاصب، فلا محالة، المأمور به هو المنهي عنه. ولكن المحقق، يستأهل كلمة المحقق شيخ حسين الحلي قدس سره، ولكن المحقق الحلي شيخ حسين الحلي رحمه الله قال هناك خلط في التعبيرات، فهناك ثلاثة عناوين بينها فرق، فرق بين نسبة المقدمة للنتيجة ونسبة العنوان الأولي للثانوي ونسبة المصدر لاسم المصدر، ثلاثة أمور أكو خلط يقع بينها في كثير من الكلمات، فما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ مقدمة ونتيجة، عنوان أولي وثانوي، مصدر واسم مصدر. أما المراد بالأمر الأول عندما يقال مقدمة ونتيجة فهناك وجودان في علاقة المقدمة والنتيجة، يوجد وجودان، أحد الوجودين علة للوجود الآخر، مثلا المشي إلى الدرس، الكون في الدرس وجود والمشي إليه وجود آخر، ونسبة الثاني إلى الأول نسبة العلة للمعلول، فهذان وجودان. زين، نجي إلى الأمر الثاني، عنوان أولي عنوان ثانوي. العنوان الأولي والثانوي وجود واحد، ذو عنوانين بلحاظين، مثلا رمي الرصاص والقتل، إذا رمى شخصا برصاص رمية قاتلة فتعقبها جنو الموت، خدع رحمة شكنا، فهذه الرمية بالعنوان الأول يقال رمي، بلحاظ تعقبها بالموت يقال قتل، فهو وجود واحد، ما صار وجودان، وجود واحد وهو الرمي، هذا الوجود الواحد وهو الرمي تعنون بعنوانين، بعنوان أولي بلحاظ نفسه فيسمى رميا، بعنوان ثانوي نفس الرامي نسميه قاتل، بعنوان ثانوي بلحاظ جنوه قياسه لما تعقبه. فمورد العنوان الأولي والثانوي ما كان وجودا واحدا متصفا بعنوانين بشنو؟ لحاظين. بعد مصدر واسم مصدر. وأما الأمر الثالث وهو المصدر واسم المصدر فهما وجود واحد كالثاني، وليس له عنوانان بل عنوان واحد. غاية ما في الباب إن لوحظ بالنسبة إلى جهة الصدور سموه مصدر، إن لوحظ بلحاظ نفسه سمي شنو؟ اسم مصدر. مثلا الضرب، نفس الضرب نفس هذا الوجود الواحد هو مصدر وهو اسم مصدر، هو مصدر إن لوحظ جهة فاعله، هو اسم مصدر إن لوحظ في حد ذاته. لذلك شيخ حسين يقول لو كانت دير بالك على هالنقطة، لو كانت نسبة الهوي للركوع من قبيل المصدر لاسم المصدر، أو من قبيل العنوان الأولي للعنوان الثانوي، لتم كلام شيخ عبد الكريم الحائري قدس سره، لكنها نسبة المقدمة للنتيجة، أي نسبة العلة للمعلول، فهما وجودان، وإذا كانا وجودين فالأمر بالمعلول لا يعني الأمر بالعلة، والأمر بالنتيجة لا يسري إلى الأمر بالمقدمة. فتأمل، يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.